لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، ونحن في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، ونحن في هذا المكان المبارك، المسجد الأقصى المبارك، القبلة الأولى وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، لا بد لنا أن نقف وقفات مع فرائض الله سبحانه وتعالى، وننظر في مقاصد هذه الفرائض، وننظر في مدى تحقيقنا لهذه المقاصد، حتى تكون عباداتنا متوافقة لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى قد فرض علينا فرائض كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها، وهذه الفرائض لا شك أن لها حكما ومقاصد لا بد للمسلم أن يعمل على تحقيقها حتى تكون عبادته كما أرادها الله سبحانه وتعالى وكما أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، لننظر إلى فريضة الصيام، وها نحن في أوائل شهر رمضان المبارك. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال العلماء إن المقصد الأعظم من الصوم هو تحقيق التقوى، أن تتحقق التقوى فينا. يعني إذا صمنا الصوم الذي أراده الله سبحانه وتعالى وصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن فعلنا ذلك على الوجه المشروع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجى أن تتحقق فينا التقوى. وقد قال أهل التفسير إن لعل المذكور في قوله تعالى لعلكم تتقون هي للترجي، يعني إذا صمتم الصوم الذي أراده الله سبحانه وتعالى فيرجى أن تتحقق فيكم صفة التقوى. والتقوى يا إخوة يا كرام، في مفهومها العام أن نلتزم بما أمر الله سبحانه وتعالى به، وأن ننتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فركن الصيام عند الفقهاء هو الإمساك عن الطعام والشراب، ولا يصح الصوم بدون ذلك، ولكن لا يجوز أن نقف عند الإمساك عن الطعام والشراب فقط. قال عمر رضي الله تعالى عنه: أهون الصيام ترك الطعام والشراب، أهون الصيام أن تترك الطعام والشراب. ولكن يا ترى كيف نصوم كما صام قدوتنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة الكرام، المسلم إذا صام لابد أن يصوم بكليته، أن يصوم بكل جوارحه بكل أعضائه، هذا هو الصوم الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فإذا صمت يا أخي المسلم فلا بد أن تصوم بجوارحك كلها، أن تصوم عينك عن النظر إلى ما حرم الله، وأن تصوم أذنك عن الاستماع إلى ما حرم الله، وأن تصوم يدك عن إيذاء عباد الله، وأن تصوم رجلك عن المشي إلى الحرام، وأن يصوم لسانك عن الغيبة والنميمة والكذب. وهكذا لا بد أن نصوم بكل جوارحنا حتى يكون صومنا هو الصوم الذي أراده الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. انظروا إلى هذا الحديث النبوي الشريف: من لم يدع، أي من لم يترك قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن ليست القضية مجرد إمساك عن المفطرات الثلاث، الطعام والشراب والشهوة، وإنما القضية أبعد من ذلك بكثير. فلذلك في الحديث الآخر، وهو حديث حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو ومن الرفث. يا إخوة يا كرام، هذا في جانب واحد من جانب العبادات، في جانب عبادة الصوم. إذا نظرنا إلى عبادة الصلاة، والصلاة عمود الدين، لا يتم إسلام امرئ إلا بالصلاة. يقول الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة التي أرادها الله سبحانه وتعالى وفرضها علينا في اليوم 5 مرات، هذه الصلاة حتى تكون كما أرادها الله سبحانه وتعالى وكما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تنهانا عن الفحشاء والمنكر. لا بد أن تنهانا عن الفحشاء والمنكر فنبتعد عن كل المعاصي والآثام. يا إخوة يا كرام، قضية مهمة أن ننتبه لها جميعا: إن الإسلام والالتزام بأحكام الشرع ليس في المسجد فقط، لا، مطلوب أن نلتزم بأحكام الله سبحانه وتعالى في المسجد وفي خارج المسجد، في السوق وفي محل العمل وفي البيت وفي تعاملنا مع جميع الناس. ولا يقبل ولا يصح ممن يصلي ويصوم أن تكون العلاقة فقط مقتصرة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذا مطلوب ولكن لا يكفي، وإنما لابد أن تنعكس هذه العبادات في تصرفاتنا وفي سلوكنا وفي حياتنا وفي تعاملنا مع الناس. وكذلك الزكاة أيها الإخوة الكرام، في الزكاة قال الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. انظروا إلى فريضة الزكاة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله، فقد وردت مقترنة بها في أكثر من 30 آية في الكتاب الكريم. الزكاة تربية للنفس وتطهير للنفوس من البخل والشح. ليست الزكاة كالضريبة، عندما يدفع الإنسان ضريبة يدفعها وهو كاره ولا أثر لها في سلوكه ولا في حياته، بينما الزكاة لابد أن تترك آثارا إيجابية، آثارا طيبة في سلوكنا وفي حياتنا كلها. وكذلك أيها الإخوة الكرام، فريضة الحج، قال الله سبحانه وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ليس الحج عبارة عن رحلة سياحية، نغير فيها الأجواء ونتفرج فيها على البلاد والعباد، لا، وإن كان هذا يتحقق، ولكن الحج لا بد أن يغير نفوسنا، أن يغير هذه النفوس، وأن تبدأ هذه النفوس بعد الحج بفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يا إخوة يا كرام، هذا الكلام الذي قلته ينطبق على كل عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. كل عبادة من هذه العبادات، كل فريضة من هذه الفرائض، لا بد أن تؤثر في حياتنا وفي سلوكنا وفي تصرفاتنا. ولا يصح بحال من الأحوال أن نفصل بين عباداتنا وبين حياتنا العملية. نحن أمة الإسلام نرتبط ارتباطا وثيقا ما بين نربط ارتباطا وثيقا ما بين العبادة والمعاملة، ارتباط وثيق. لا يصح بحال من الأحوال أن يكون هنالك فاصل. نحن لسنا كغيرنا من الأمم الذين يفصلون ما بين ما يزعمون أنه عبادة لهم وبين حياتهم، فيقولون ما لله لله وما لقيصر لقيصر، فقد يؤدون العبادة في معبدهم وبعد ذلك يخرجون إلى حياتهم ولا يلقون بالا للدين، فيفعلون المنكرات ويقعون في المعاصي والآثام. هذا غير مقبول في دين الإسلام. نحن أمة الإسلام لا نفصل بين ديننا وبين حياتنا، لا نفصل بين عبادتنا وبين سلوكنا وتصرفاتنا وأعمالنا. أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة الكرام، قضية أن نحتكم إلى الشرع الشريف، إلى الأحكام الشرعية في حياتنا العملية، قضية هامة. لا يصح ولا يقبل أن يكون الإنسان في المسجد يصلي وأن يكون صائما وأن يكون حاجا وبعد ذلك إذا كان في عمله أو كان في بيته أو تعامل مع الناس يتعامل بطريقة لا تمت إلى الدين بصلة. هنالك عبارة يقولها بعض الناس: الدين المعاملة، الدين المعاملة. طبعا هذه العبارة ليست بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه العبارة معناها صحيح. يعني المسلم ينطلق في كل معاملاته وفي كل شؤون حياته من دينه، من الدين، وبالتالي لا يجوز أن يكون هنالك انفصال ما بين الدين والحياة، وإنما الدين هو الذي يحكم تصرفاتنا وأفعالنا صغيرها وكبيرها. أيها الإخوة الكرام، نقف قليلا إن شاء الله ونواصل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، نواصل حديثنا فنقول: المسلم عبد لله في كل مكان وفي كل وقت وفي كل حين، ولا يصح أن يفصل ما بين عبادته وبين معاملاته. وقد بينت لكم فيما مضى أنه لا بد أن يكون للعبادة تأثير إيجابي في سلوك المرء وفي تصرفه في كل شأن من شؤونه. وهنا سأضرب بعض الأمثلة حول ما نعانيه من انفصال ما بين الدين وبين المعاملة. المثال الأول أيها الإخوة الكرام، تعامل كثير من الناس في الطريق والشارع العام. نريد أن نلقي نظرة كيف يتعامل كثير من الناس في الطريق وفي الشارع العام. أولا لابد أن نذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أتيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هذه المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أحكام شرعية تتعلق بتواجد المسلم في الطريق والشارع العام: غض البصر وكف الأذى. نريد أن نأخذ واحدة فقط، كف الأذى. ما مدى تطبيق المسلمين لكف الأذى في الشارع؟ وأنا أقول هنا ليس كل الذين في الشارع، وإنما أخص الذين يصلون في المساجد، الذين يصومون ويزكون ويحجون. عندما يخرج هؤلاء إلى الشارع كيف يكون تعاملهم وكيف ينبغي أن يكون؟ يا إخوة يا كرام، مع الأسف الشديد هذا واقع نقر به ونعترف به، أن تعامل كثير من الناس في الشارع لا يمت إلى الأحكام الشرعية بصلة. خذ أي مجال من المجالات، يعني مثلا نحن الآن في رمضان والتجارة تنشط في رمضان، وامشي في السوق وفي الشارع وانظر إلى التجار الذين يتعدون على الشارع، يتعدون على الشارع، يضعون البضاعة ويعرضونها في الشارع ويأخذون حق الناس الذين يريدون المرور. امشي الآن، أنا جئت من باب الزاهرة إلى الأقصى ورأيت هذا المشهد، وليس هنا فقط، في كل المناطق التجار كثير منهم، ومنهم مثل ما ذكرت يصلون ويصومون وحجوا بيت الله، يضعون بضائعهم في الشارع فيعتدون على حقوق الناس، يعتدون ويضيقون على الناس. كذلك كثير من الناس وخاصة في المناطق التي لا يوجد فيها بلدية أو مجلس محلي أو إلى آخره، تجد الذين يتعدون على الشارع في البناء يأخذون من الشارع. قضية النظافة، انظر إلى طرقنا وشوارعنا والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وقارنها بما تشاهده في التلفاز من شوارع أوروبا وأمريكا، مع أننا نحن أمة الإسلام، أمة النظافة، أمة النظافة، ولكن ثقافتنا في واد وأعمالنا وأفعالنا في واد آخر. وأين نحن من النصوص التي دلت على إزالة الأذى من طرقات الناس، وأن إزالة الأذى تعتبر صدقة، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تميط الأذى عن الطريق صدقة، تميط الأذى عن الطريق صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه، يعني أزاله، فشكر الله له فغفر له. وإزالة الأذى يا إخوة يا كرام، كما تعلمون، من طرق المسلمين، هذه إحدى مراتب الإيمان، كما هو ثابت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يا إخوة يا كرام، الأذى اللي كان موجود قديما هذا أمر هين، شوكة، غصن، شجرة إلى آخره. اليوم مع تطور الحياة المادية، الأذى الذي نشاهده في الطريق وفي الشوارع أعظم وأكبر وأكثر إيذاء وأشد تضييقا على الناس في طرقهم. هذا قبل أن أنهي هذا المثال، ما يتعلق بقيادة السيارات. قيادة السيارات كما تعلمنا منذ زمن، قالوا لنا قيادة السيارة فن وذوق وأخلاق، فن وذوق وأخلاق. اليوم لا فن ولا ذوق ولا أخلاق، والحمد لله ما في. يعني أنا أتكلم بشكل عام، بشكل عام، هذا مع الأسف واقع وموجود، واقع وموجود. هذا المثال الأول. لاحظوا أنه في هذا المثال وفي غيره من الأمثلة التي سأذكر أنه في انفصام، في انفصال ما بين صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وحجنا وبين معاملاتنا. المثال الثاني، تعامل مع الجيران. يا أخوة يا كرام، كما لا يخفى عليكم وردت نصوص كثيرة في الإحسان إلى الجار، وأذكر حديثا واحدا فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره. طبعا هذا النهي عن الأذى يعم كل أذى، كل أذى. طيب أين نحن من تطبيق هذا الحديث لا يؤذي جاره؟ سأذكر قضية حصلت في قبل أسبوع أو 10 أيام، وكلكم شاهدتوها تقريبا. الآن لما طلعت نتائج التوجيه وفرح الناس بنجاح أبنائهم، ماذا حصل؟ من الساعة 8:30 ومن قبل ما تطلع النتائج لثلاث أربعة أيام لأسبوع، والناس بطلقوا المفرقعات، مفرقعات، شيء لا يعقل يا إخوة يا كرام، يعني شيء غير معقول. طبعا أنا أريد أن أقرر أن الإسلام لا يمنع الفرح، افرح وانبسط، ولكن الفرح له ضوابط وله شروط. لا يصح أن ينقلب الفرح إلى أذى لعباد الله وخاصة جيرانك. الآن لما هذه المفرقعات تطلق بهذه الأعداد الهائلة الرهيبة، وإلى ساعة متأخرة من الليل، إلى ساعة متأخرة من الليل، وما يترتب على ذلك من إيذاء، من إنفاق للمال فيما حرم الله. يا أخوة يا كرام اسمعوا، هنالك إحصائية نشرت على الإنترنت أن تكاليف المفرقعات وقت نتائج التوجيه في العام الماضي 40 مليون شيكل، 40 مليون شيكل. الآن بدي أسألكم سؤال: لو واحد طال 100 شيكل وولع فيها النار، شو بنقول عنه؟ مجنون. طيب وهذا اللي بفرقع في عرس 20,000، 20,000 في عرس، ها؟ طيب شو رأيكم؟ أضف إلى ذلك الإصابات التي حصلت بسبب استخدام المفرقعات. في يوم نتائج التوجيه هذه السنة أدخلت إلى مستشفى في إحدى مدن الضفة الغربية 40 إصابة في اليدين، 40 إصابة، بتر أصابع وحروق في اليدين بسبب استخدام المفرقعات. وسمعت عن حادثة قتل بسبب سوء استخدام السلاح، الفرح غير المنضبط. يا إخوة يا كرام، هذا مثال واحد فقط على قضية إيذاء الجيران، على قضية إيذاء الجيران. فنحن نريد نريد إن الإنسان المسلم وخاصة الذي يصلي الصلوات والذي يصوم والذي يحج والذي يزكي، إنه عندما يتصرف تصرفا ما أن يحتكم إلى الشرع، أن نحتكم إلى شرع الله. هذه القضية التي نحن نقول إنه أين الصلاة وأين أثر الصلاة، أين أثر الصلاة؟ معنا قبل قليل قلنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه المفرقعات وهذه الأعراس مع مكبرات الصوت والفرق الموسيقية وإلى ساعة متأخرة من الليل، أليست منكرا؟ أليست من المنكرات؟ أليست من الفواحش؟ أين نحن من الحكم الشرعي؟ فلذلك يا إخوة الكرام، لابد لكل واحد منا أن يعيد حساباته وأن ينظر في أفعاله وتصرفاته ومدى التزامه بأحكام الشرع في المعاملة، وليس فقط نصلي ونصوم، مطلوب نصلي ونصوم، هذه أركان لابد منها، ولكن هذه لابد أن تترك آثار إيجابية في سلوكنا وفي تصرفاتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Do 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 do